أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيه الخامس وهو يدور حول أنه هل يعتبر في حل الخراج المأخوذ من السلطان أن يكون المأخوذ منه هذا الخراج يعني العامل على الأرض معتقدا باستحقاق السلطان للخراج أو لا يعتبر أن يكون العامل للأرض وعلى الأرض معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج. والكلام فعلا في نقطتين. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. أفاد المصنف بحسب كلامه أنه يوجد قولان. القول الأول هو القول المشهور والمعروف بين الأعلام وهو الذي اختاره المصنف بأنه لا يشترط في حلية الخراج المأخوذ من السلطان أن يكون هذا الخراج قد أخذ من المعتقد لاستحقاق السلطان للخراج كالعامي مثلا، بل سواء كان المأخوذ منه الخراج معتقدا لاستحقاق السلطان لهذا الخراج كالعامي أو لم يكن معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج كالإمامي الاثني عشري مثلا أو كالكافر، فعلى كل حال يجوز أخذ الخراج من السلطان. أخذ هذا الخراج من عامي أو من إمامي أو من كافر، هذا هو المشهور وهذا هو الذي تبناه المصنف وأيضا تبناه السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 243، وتبناه أيضا سيدنا الخوئي قدس سره كما في المصباح صفحة 821. القول الثاني وهو ما استقربه الفاضل القطيفي في السراج الوهاج، هذه الرسالة الخراجية التي كتبها، وهو أنه يشترط في حلية الخراج المأخوذ من السلطان أن يكون من أخذ منه الخراج معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج كالعامي، وأما لو كان المأخوذ منه الخراج إماميا أو كافرا يعني ليس معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج فلا يجوز أخذ هذا الخراج من السلطان ولا يحل شراؤه ولا اتهابه من السلطان، بل يتوقف حلية أخذ هذا الخراج من السلطان على إذن الحاكم الشرعي. وهذا هو ما اختاره كما قلنا الفاضل القطيفي. وأنقل لك نص كلامه في السراج الوهاد حيث لم ينقل المصنف نص كلامه. لاحظ معي محل الشاهد، قال الفاضل القطيفي: وظاهر الأصحاب عدم الاشتراك، يعني لا يشترطون أن يكون المأخوذ منه الخراج معتقداً لاستحقاق السلطان له، لكن ها وربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقاً عن علي بن يقطين دلالة عليه، حيث قال: فاتقي أموال الشيعة. يعني على ماذا؟ يعني دلالة عليه، يعني على الاشتراط، كما هو ظاهر عبارة بحسب ما تقدم مما لم أنقله. ثم يقول: والثاني لعله أقرب. يعني ماذا؟ يعني الاشتراط. واضح الكلام؟ السراج الوهاد صفحة 125. جيد جدا. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأدلة على القولين. أما بالنسبة للأدلة على القول الأول وهو عدم الاشتراط، فذكر المصنف روايات ثلاث، ويمكن أن نقسم هذه الروايات بحسب ما يستفاد من كلام المصنف إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي الروايات المطلقة من قبيل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في صفحة 206، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وتقريب الدلالة أولا: الرواية واردة في حكم شراء الخراج أو المقاسمة أو الزكاة من عامل السلطان، هذا أولا. ثانيا: دلت الرواية على الجواز ما لم يعلم أن المشترى من الحرام، قالت: يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. إذا لم يعلم أن هذا من الحرام ومن الظلم يجوز شراؤه، هذا ثانيا. ثالثا: مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون من أخذ منه هذا الخراج وهذه المقاسمة معتقدا لاستحقاق السلطان أو ليس معتقدا لاستحقاق السلطان، فعلى كل حال يجوز شراء هذا الخراج أو هذه المقاسمة، هذا ثالثا. رابعا: لا خصوصية للشراء الذي هو مورد السؤال، فنتعدى لكل معاملة تقع بين السلطان وغيره على هذا الخراج، سواء بعنوان شراء أو بعنوان هبة أو غير ذلك. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز أخذ الخراج من السلطان، ولو كان الدافع لهذا الخراج لا يعتقد باستحقاق السلطان للخراج كالإمام أو كالكافر مثلا. الطائفة الثانية الروايات الخاصة، ويمثل المصنف لذلك برواية الحذاء التي تقدمت معنا في صفحة 203. سألته يعني الباقر عليه السلام عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها من؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، إلى آخر الرواية. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم شراء الصدقات والخراج والمقاسمات من السلطان، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على جواز ذلك، قال: لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. ثالثا، هذه الرواية في الفقرة الثانية منها، طبعا نحن قربنا الاستدلال بها فيما سبق بثلاث فقرات. هذه الرواية بالفقرة الثانية وهي قوله: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها، إلى آخرة، واردة في شراء مال الإمام الذي يدفعه للسلطان، أي أن الإمامي الذي عليه زكاة يأخذها السلطان، فهل يجوز شراء نفس هذه الصدقة أو هذه المقاسمة أو هذا الخراج الذي دفعه الإمام، هل يجوز شراؤه أم لا؟ فقال الإمام عليه السلام: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. فتدل بالتالي على جواز شراء الخراج من السلطان وإن كان الدافع للخراج إماميا، كما هو مقتضى قوله: فيأخذ منا، يعني منا نحن الإمامية، فهي مرتبطة بمحل البحث. رابعا، لا نحتمل الخصوصية ولا الموضوعية للشراء، فنتعدى لكل معاملة تقع بين السلطان وغيره على الخراج والمقاسمة. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز أخذ الخراج والمقاسمة من السلطان ولو كان الدافع لا يعتقد باستحقاق السلطان كالإمامي والكافر. الطائفة الثالثة، وهي روايات قبالة الأراضي الخراجية، ويمكن أن نشير لرواية واحدة وهي رواية إسماعيل ابن الفضل الهاشمي التي تقدمت في صفحة 209. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم التقبل للخراج والجزية التي تكون على أهل الذمة، فهل يجوز تقبلها من السلطان؟ هل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ ثانيا، دلت الرواية على جواز الشراء لهذا الخراج إذا أدرك، يعني إذا ظهرت الثمرة، التمر والزبيب وغير ذلك من نتاج الأرض، جاز الشراء، حيث قالت: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. جيد. ثالثا، الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين كون من عليه الخراج معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج كالعامي، أو ليس معتقدا لاستحقاق السلطان للخراج كالإمام والكافر. رابعا، الرواية وإن كانت واردة في الشراء لكن لا نحتمل الخصوصية لذلك فنتعدى لأخذ هذا الخراج من السلطان بأي عنوان، بشراء أو هبة. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز أخذ الخراج من السلطان مطلقا، يعني ولو لم يكن المأخوذ منه الخراج معتقدا لاستحقاق السلطان لهذا الخراج كالإمام والكافر. هذا هو الدليل على القول الأول. أما الدليل على القول الثاني الذي تبناه الفاضل القطيفي، فيظهر من كلامه بحسب المراجعة له في السراج الوهاج صفحة 124، وأشار له المصنف هاهنا إلى أنه ذكر ما يرجع إلى دليلين. وأنقل لك في البدء نص كلام القطيفي، لاحظ كلامه وتأمل فيه. قال: المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة. هنا يبدأ محل الشاهد: وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود، وحينئذ إلى آخر كلامه صفحة 124 من السراج الوهاج. جيد جدا. والمتحصل هو أن الدليل الأول هو قاعدة الإلزام. الدليل الأول على هذا القول الثاني طبعا قاعدة الإلزام المستفادة من مجموعة من النصوص، وأقتصر على نص واحد يستدل به على قاعدة الإلزام، وهو ما رواه علي بن أبي حمزة، وإن كان في السند ما فيه، لكن نحن الآن بصدد فقط الإشارة إلى قاعدة الإلزام وما استدل به الأعلام عليها بهذه الرواية، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهم فلا بأس بذلك. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في جواز الزواج من السنية، يعني من المخالفة، إذا طلقت بطلاق أهل العامة الذي هو ليس صحيحا عندنا، فهل يجوز الزواج من المخالفة إذا طلقت مع أن الطلاق بنظر الإمامية باطل؟ هذا أولا. ثانيا، أجاب الإمام عليه السلام بالجواز وعلل ذلك بقاعدة فقهية وهي قاعدة الإلزام: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى هذا النص هو القاعدة العامة الكبروية، فكل حكم يلتزم به العامة يلزمون به ويدانون به وتترتب عليه الآثار لصالح الشيعة الإمامية، فيطبق هذا على محل كلامنا، وهو أنه يجوز أخذ الخراج من السلطان الجائر إذا كان الدافع للخراج مخالفا، يعني يعتقد باستحقاق السلطان للخراج ببركة قاعدة الإلزام. فبما أن المخالف يعتقد بأن السلطان مستحق للخراج فيلزم بذلك ويحل أخذ هذا الخراج الذي دفعه للسلطان، والنتيجة هي حلية الخراج المأخوذ من السلطان إذا كان الدافع للخراج ماذا؟ مخالفا بمقتضى قاعدة الإلزام. وهذا الدليل بعد التسليم بقاعدة الإلزام وعدم المناقشة في هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة في القاعدة، إلا أن هذا الدليل أقصى ما يدل عليه هو جواز أخذ الخراج من السلطان إذا كان الدافع له مخالفة، ولا تدل على الحصر، لا تدل على عدم جواز أخذ الخراج من السلطان إذا كان الدافع إماميا أو كافرا، بل هي تدل على الجواز إذا كان الدافع مخالفا، وساكتة عما لو كان إماميا أو كافرا. واضح الكلام؟ فهذا الدليل لا ينفع للتخصيص. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين: المقدمة الأولى، دلت الأدلة على أنه يجوز استيفاء الدين من الذمي من الثمن الذي باع، من ثمن ماذا؟ من ثمن الخمر الذي باعه، ومن ثمن الخنزير الذي باعه. فلو كان المسلم قد أقرض الذمي قرضا ودفع الذمي هذا القرض من خلال ثمن خمر ومن خلال ثمن خنزير، جاز قبول ماذا؟ هذا الثمن كوفاء للدين. وإن كان بيع الخمر وبيع الخنزير في نظر المسلمين باطل، لأن الخمر والخنزير لا يملكان، إلا أنه دلت الأدلة على إمضاء هذا الحكم الموجود عند أهل الذمة، ولو بقاعدة الإلزام مثلا والمقاصان نوعية كما يعبر عنها سيدنا السيستاني مثلا. على كل، هذا أولا. ثانيا، لا خصوصية لأهل الذمة بل نتعدى لكل حكم يلتزم به أهل ملة أو أهل مذهب، فإذا جاز أخذ الدين من الذم على ثمن خمر الذي كان هذا الدين لثمن خمر أو خنزير، جاز بالتالي أخذ الخراج من السلطان الجائر إذا كان الدافع للخراج يعتقد استحقاق السلطان للخراج. والنتيجة هي أنه يجوز أخذ الخراج من السلطان إذا كان الدافع مستحق معتقدا استحقاق السلطان لهذا الخراج. واضح الكلام؟ ويرد على هذا ما ورد ما ذكرناه على السابق والمتقدم من أن أقصى ما يثبته ذلك هو حلية أخذ الخراج من السلطان إذا كان الدافع مخالفا، ولا يدل على عدم الجواز إذا كان الدافع إمامية. هذا أول. وثانيا، هذا ليس دليلا في الحقيقة والواقع، هذا قياس وليس دليل. فمجرد أن الشارع جوز أخذ أخذ الدين من الذمي واستيفاء الدين من الذمي من ثمن باع به خمرا أو خنزيرا، لا يثبت حلية الخراج الذي يأخذه السلطان من المخالف، فهذا قياس. فإن كان الاستدلال بقاعدة الإلزام بعد لا حاجة لهذا التنظير والتمثيل، وأما إن كان الاستدلال بهذا فهذا قياس وليس دليلا. والمتحصل هو أن الصحيح ما أفاده المصنف وتتبعا للمشهور من أنه يحل أخذ الخراج من السلطان مطلقا، سواء كان المأخوذ من إمامي أو مخالف أو كافر. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: الظاهر أنه لا يعتبر، هذا القول الأول، في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر، هذا القول الأول. والآن يبدأ في الأدلة على هذا القول لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة، هذه رواية إسحاق بن عمار، واختصاصها واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، هذه رواية الحذاء، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار، لف ونشر مشوش. دليل الثالث من الروايات، وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية، وأشرنا لرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي. الآن يبدأ القول الثاني، ولم يستبعد بعض، فاضل القطيفي، اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ يعني المخالف، مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعميم، وكأنه ما دليله؟ كأنه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة قاعدة الإلزام، من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم، على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. فكأن هذا ليس دليلا ثانيا، إنما هو تفريع على قاعدة الإلزام، ولا يشكل بأنه قياس. والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، وإنما المضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا. هنا سؤال نطرحه قبل الانتقال للتنبيه السادس، قد تسأل فتقول: ماذا صنع الفاضل القطيفي بالمطلقات كرواية إسحاق بن عمار، وبالروايات الخاصة كرواية الحذاء، حيث دلت على أن الخراج حلال سواء أخذ من المؤمن أو من المخالف. ماذا صنع بهذه الروايات حتى يعتمد على قاعدة الإلزام؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الفاضل القطيفي يشكك في شمول هذه الروايات للخراج المأخوذ من الإمام، بل يخصصها بالمخالف أو يشك لا أقل في شمولها للإمام، خصوصا مع أنه قد استشهد برواية علي بن يقطين: فاتقي أموال الشيعة، كما نقلنا كلاما. فهذه الرواية قد يستفاد منها أنه لا يحل الخراج إذا كان من أموال الشيعة. لاحظ وتأمل. على كل حال، التنبيه السادس، ويدور هذا التنبيه حول مقدار الخراج، ويبحث المصنف في التالي: النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة في مقدار الخراج الذي يأخذه السلطان؟ يجيب المصنف بأنه لا يتعين الخراج بقدر معين، ومن هنا نقول توجد صورتان بحسب مقتضى القاعدة. الصورة الأولى، أن يستعمل العامل الأرض الخراجية قبل أن يتفق مع السلطان على قدر معين من الخراج، هذا الصورة الأولى. وحكم هذه الصورة هو الرجوع لأجرة المثل، ما دام السلطان لم يتفق مع العامل على مقدار معين من الخراج يرجع حينئذ للعرف وأجرة المثل. ويمكن أن يستدل لذلك، وإن لم يشر المصنف على هذا الرجوع، يعني على الرجوع لأجرة المثل، بالسيرة العقلائية. بتقرير، أولا، جرت سيرة العقلاء على أن المعاملات كالإجارة أو الجعالة مثلا إذا وقعت من دون تعيين لمقدار الأجرة يرجع حينئذ لأجرة المثل. ثانيا، هذه السيرة مستمرة لعصر النص. ثالثا، لم يردع الشارع عن هذه السيرة لو لم يمضها أصلا بحسب النصوص. والنتيجة أنه في فرض عدم الاتفاق على قدر معين من الخراج يكون الخراج بمقدار أجرة المثل. الصورة الثانية، أن يستعمل العامل الأرض الخراجية بعد الاتفاق مع السلطان على قدر معين من الخراج، كأن يتفقان على نصف نتاج هذه الأرض أو على الثلث أو غير ذلك، وهنا يلزمان بما اتفقا عليه. ويمكن الاستدلال لذلك بعموم أوفوا بالعقود، أو بهذه الرواية التي أشار لها المصنف، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه مرسلة. والرواية طويلة لكن محل الشاهد فيها عن أبي الحسن عليه السلام الكاظم: والأرض التي أخذت عنوه، يعني الأرض الخراجية التي فتحت بحرب وقتال، بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. والرواية واضحة الدلالة في مضي المقدار الذي اتفق وتصالح عليه السلطان مع العامل في هذه الأرض على صلح ما يصالحهم الوالي. فالنتيجة هي أنه في الصورة الثانية ماذا؟ يتعين الخراج المتفق عليه. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. طبق العبارة. قال: ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي أجرة الأرض فينوط برضا المؤجر والمستأجر. هذه هي الصورة الثانية، نحن جعلناها الأولى. هذه الصورة الثانية هو المصنف جعلها الأولى. نعم، لاحظ، هذه الآن الصورة الأولى. لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل وهي مضبوطة عند أهل الخبرة، وأما قبل العمال فهو تابع لما يقع التراضي عليه. ها، عرفت لماذا الآن جعلنا هذه صورة ثانية؟ لأن المصنف أساساً هو ذكرها في البدء ثم ذكرها مرة أخرى واستدل عليها برواية حماد بن عيسى المرسلة المجبورة بعمل الأصحاب كما قالوا. وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرنا إلى ظاهر الأصحاب، ويدل عليه قول أبي الحسن في مرسلة حماد بن عيسى إلى والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. النقطة الثانية، وهي: ما هو الحكم لو جعل السلطان خراجا مضرا بالعامل في الأرض، كما لو جعل 9 أعشار ناتج الأرض له فلن يبقى إلا 10 للعامل، وهذا مضر بحال العامل. وهنا أفاد المصنف بما يستفاد من كلامه بأنه تارة نبحث عن الحكم التكليفي، تارة نبحث عن الحكم الوضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي فلا شك ولا ريب بأنه يحرم تكليفا على السلطان أخذ الخراج المضر بحال العامل في هذه الأرض. ويمكن أن يستفاد ذلك يعني الحرمة الوضعية من خلال قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بتقريب أن قوله عليه السلام لا ضرار نهي عن الإضرار بالغير وليس نفيا، فلا ضرر نافية، أما لا ضرار فهي ناهية عن إيقاع الضرر بالمسلم، هذا أولا. ثانيا أخذ السلطان الخراج المضر بحال العامل يعتبر إضرارا به وهو محرم، والنتيجة هي حرمة أخذ السلطان الخراج المضر. كما أنه يمكن أن يستدل على الحرمة التكليفية بنفس رواية حماد بن عيسى، إذن هذا دليل ثاني على الحرمة التكليفية. إذن ترى نستدل بقاعدة لا ضرر، وهذا ما أشار له المصنف، ترى نستدل برواية حماد بن عيسى التي تقدمت، حيث جاء فيها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم، حيث قد يقال بأن قوله ولا يضر بهم ناهية عن إيقاع الضرر فتدل على الحرمة، أو يقال بتقريب آخر أن ولا يضر بهم نافية في مقام النهي، إذن إما أنها ناهية فهي تدل على الحرمة، أو أنها نافية فتكون نافية في مقام النهي، وعلى كل حال تدل على حرمة إيقاع الضرر بالمسلم بأخذ الخراج الذي يضر بحاله. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. وأما بالنسبة للحكم الوضعي يعني الحرمة الوضعية، فهنا بحث المصنف بحسب ما يستفاد من كلام المسألة من ناحية مقتضى القاعدة ومن ناحية مقتضى الأدلة الخاصة. أما من ناحية مقتضى القاعدة فتوجد عدة وجوه لمقتضى القاعدة. الوجه الأول هو أن يقال بأنه يحرم أخذ الخراج من هذا العامل مطلقا، يعني سواء المقدار المضر بحاله أو حتى غير المضر بحاله، فكل الخراج يحرم أخذه منه مطلقا، هذا مقتضى القاعدة. والسر في ذلك هو أنه لما كان هذا الخراج مضرا بحاله فهو مجبور على هذه المعاملة، فإذا كان مجبورا عليها بطلت المعاملة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكره عليه، فهذه المعاملة معاملة إكراهية إجبارية فتكون باطلة، فيحرم على السلطان أن يأخذ الخراج مطلقا سواء المقدار المضر أو أقل من ذلك، هذا وجه. الوجه الثاني هو أن يقال بأنه يحرم أخذ المقدار المضر فقط، وأما ما لا يضر فلا يحرم أخذه. إذن فهذا الخراج الزائد حرام أخذه، وأما المقدار الذي لا يضر يعني المقدار المتعارف فهو جائز. والسر في ذلك هو أن هذه المعاملة معاملة باطلة، لأنها إجبارية رفع عن أمة ما استكرهوا عليه، فتكون المعاملة باطلة، لكن كونها باطلة لا ينفي استحقاق الخراج على العامل، بل يجب عليه دفع الخراج لأنه استفاد من الأرض وانتفع منها وهي حق للمسلمين عموما، فيلزم حينئذ بالأجرة المتعارفة يعني أجرة المثل. فإذا بطلت المعاملة لأجل الإكراه رجعنا لأجرة المثل الأجرة المتعارفة. هذا الوجه الثاني، وهذان الوجهان التفت معي جيدا هما المقصودان بقول المصنف وجهان، فعند التطبيق التفت إلى أن هذين الوجهين هما المرادان، واستفدناهما من كلام اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 243. الوجه الثالث هذا أشار له المصنف في الضب، ويا ليته لم يشر إليه لأنه لا يتبناه المعروف من الأعلام، إنما نسب للسيد عميد الدين الأعرجي، نسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء الثالث عشر في الصفحة 89. وحاصل هذا الوجه هو أنه يشترط في الخراج الذي يأخذه السلطان أن لا يزيد على المقدار الذي يأخذه الإمام العادل يعني الإمام الحق، وأما لو زاد الخراج على المقدار الذي يأخذه الإمام المعصوم كأمير المؤمنين عليه السلام في وقت حكومته فيكون هذا الخراج باطلا. إذن مقتضى القاعدة هو الرجوع لمقدار ما يأخذه المعصوم من الخراج، فنأخذ بما يأخذه الإمام، وأما الأكثر من ذلك فلا يجوز سواء كان مضرا أو غير مضرا بحال العاملين. هذا ما أفيد في كلام السيد الأعرجي بحسب ما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وسأنقل لك نص كلامه. قال: واعتبر بعضهم في ذلك دقق اتفاق السلطان والعمال على القدر. السلطان يعني ماذا؟ السلطان يعني مقصود الإمام العادل، وهو بعيد الوجه والوقوع، يعني هذا ما يقع لأنه ما تمكن أحد منهم عليهم السلام من الحكم والتسلط على الأراضي الخراجية فعلا إلا أمير المؤمنين 5 سنوات بالكوفة، وأما بقية المعصومين لم يحكموا ولم يتسلطوا على هذه الأراضي الخراجية، ولم يقبل السلطان أن يرجع الأمر للإمام عليه السلام. وكأن هذا البعض هو السيد عميد الدين دقق، حيث نقل عنه أنه يصح بشرط أن يأخذ الجائر يعني السلطان الجائر يأخذ الخراج بقدر ما يأخذ سلطان الحق يعني الإمام المعصوم لا أزيد إلا مع رضا المالك. هذا كلام السيد العرجي، هذا الوجه الثالث يعني بمقدار الإمام، لأن والسر في ذلك هو قد يكون كوجه أن الحق للإمام المعصوم، فبما أن الحق في الأراضي الخراجية للإمام المعصوم فهو الولي الشرعي، فإذا مقتضى القاعدة أن يكون الخراج بمقدار ما يعينه، وأما لو كان أزيد فهو حرام والمعاملة عليه باطلة. واضح الكلام؟ هذا بحسب مقتضى القاعدة. إذن وجوه ثلاث. وَأَمَّا بِحَسَبِ الْأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ وَأَسْأَلْكَ الدُّعَاءِ فَأَفَادَ الْمُصَنَّفِ بِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ تَكُونِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالسُّلْطَانِ بِالْإِخْتِيَارِ أَوْ بِالْإِضْطِرَارِ فإن كانت المعاملة باختيار العامل وبرضاه فالمعاملة صحيحة ولو كان الخراج أكثر من المتعارف أو كان مضرا بحال العامل. والسر في ذلك أنه راضي، فيشمله قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهي تجارة عن تراض فالمعاملة صحيحة ولو كان الخراج أكثر من المقدار المتعارف أو كان مضرا بحال العامل. جيد. وأما إذا كان الخراج مضرا، وأما إذا كان العامل مضطرا لهذه المعاملة كما لو كان ما عنده إلا هذه الأرض ليعمل فيها وكانت تحت يده من سنوات عديدة فكان مضطرا لأن يعمل بها ويسلم الأمر للسلطان ويدفع له الخراج المضر بحاله، فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى المرسلة مرسلة حماد عدم جواز أخذ الزائد يعني المقدار المضر بحال العامل، فيجوز بالتالي أخذ المقدار المتعارف فقط، وأما المقدار المضر بحاله فيحرم أخذه لأنها قالت ولا يضر بهم. فإذا نستفاد ونستفيد من الرواية أن المقدار المضر بالعامل لا يجوز للسلطان أن يأخذه. هذا حاصل كلام المصنف. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ويستفاد منه أنه إذا جعل يعني السلطان عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك، هذا بحسب الحكم التكليفي يعني حرمة تكليفية، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة، وحينئذ نأتي للحكم الواقعي. ففي حرمة هل كله حرام أخذ الخراج كله حرام أو بمقدار الزائد المضر أو ما لا، يقول ففي حرمة كل ما يؤخذ هذا وجه أو المقدار الزائد على ما تضر الزيادة عليه وجهان، الوجهان هما اللذان أشرنا لهما في أثناء الشرح ونقلناهما عن كلام اليزدي، وقلنا يوجد وجه ثالث نحن جعلناه وجه ثالث وهو هذا وحكي عن بعض. لاحظ سيد العميدي أنه يشترط في الصحة الوضعية أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له. من هو المتولي؟ يعني الإمام العادل المعصوم، إلا برضا المستعمل للأرض العامل فيها. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة، المهم هو البحث بحسب مقتضى الأدلة الخاصة والتحقيق، هذا هو أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها باختياره فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا على شيء فهو الحق خلاص هو الخراج كان قليلا أو كثيرا مضرا أم لا ما دام باختياره وتراضيهما. وإن كان لا بد له من استعمال يعني مضطر لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة ولا يضر بهم من عدم كون المضروب عليهم مضرا بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بأزاء ما أنفقوا على الزرع، إذا كانوا يدفعون الخراج فلا يبقى لهم عوض ما بذلوه لهذا الزرع وعوض تعبهم وجهدهم بأبدانهم. فمشكل بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزام ما أنفقوا على الزر من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال. تم الكلام في هذا التنبيه. بقيت الإشارة إلى ملاحظتين بشكل سريع من قبل الإيرواني ومن قبل ليزدي على ما أفاده المصنف هنا في قوله والتحقيق. الملاحظة الأولى من قبل الإيرواني كما في الحاشية الجزء الأول صفحة 363 أفاد بأنه لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكره المصنف، حيث قال إذا كان بالاختيار المعاملة صحيحة، إذا كان بالاضطرار المعاملة باطلة، ويرجع إلى المقدار المتعارف. قال لا معنى لذلك، بل المعاملة صحيحة في كلتا الصورتين سواء اختيارية أو اضطرارية، لأن هذا ليس إكرار حتى نستدل بقوله عليه السلام رفع الرمات ما استكره عليه، لا، أو نستدل بهذه الرواية، هذا ليس إكراها، هذا اضطرار، هو مضطر أن يتعامل، والاضطرار لا يوجب بطلان المعاملة، إنما الذي يوجب بطلان المعاملة إذا كان بالإجبار والإكراه الإجبار. وأما إذا كان العامل مضطر فقط ولم يصل إلى حد الإجبار فالمعاملة صحيحة إذن. وأما الاستشهاد والاستدلال برواية حماد فهي مضافة لضعفها السندي بسبب الإرسال، هذا كلام ما الإيرواني، يأتي فيها أنها لا تدل على البطلان، بل أقصى ما تدل عليه كما أفاد أنه ماذا؟ أمر الخراج للسلطان، يعني عادة السلطان العادل يجعل خراجا لا يضر بحال العامل، ولا تقول أنه لا يضر بهم تنهى عن الإضرار، إنما الرواية حاكية تحكي فعل السلطان العادل أنه يجعل خراج لا يضر بحال العامل. ولذا قال في الحاشية الجزء الأول صفحة 362 لا يستفاد منه، يعني من هذا الرواية من هذا الخبر، سوى ما هو حكم الأراضي الخراجية أولا وبالذات، وأن أمرها بيد الوالي. وأما قوله على قدر طاقتهم فذلك إشارة إلى سيرة الوالي ورفقه برعيته، ومعلوم أن الوالي العادل لا يجحف أو لا يجحف في المعاملة، فتكون الرواية أجنبية عن التعرف لكيفية معاملات الجار. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. إذن الملاحظة الأولى من الإيرواني أن المعاملة صحيحة في كلا الحالتين، في كلا الحالين، واضح؟ وبالتالي يلزم المستعمل للأرض بهذا الخراج، كان مضراً أو غير مضر. الملاحظة الثانية وأختم من قبل اليزدي في حاشيته الجزء الأول صفحة 243 أفاد بأنه بالنسبة للصورة الثانية وهي ما لو كان العامل مجبورا مضطرا كما أفاد المصنف فالمعاملة باطلة، وإذا كانت المعاملة باطلة لأجل الاضطرار كما تفيد فالمفروض بعد بطلان الرجوع لأجرة المثل. هذا هو مقتضى القاعدة، أن يرجع للأجرة وهي أجرة المثل، لا أنه تقول المقدار المضر يلغى فقط والباقي يؤخذ، لا، المعاملة باطلة فنرجع لأجرة المثل، لا أننا نقول بحرمة أخذ فقط المقدار المضر دون غير المضر، بل المعول هو على أجرة المثل. والحمد لله رب العالمين.